بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلذلك قراءتنا في هذا الكتاب المبارك توفيق الله سبحانه وتعالى، وهو مختصر زاد المعاد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والزاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قال: لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا، فهي من الرواتب التي ما كان صلى الله عليه وسلم يدعوها حضرا ولا سفرا. معلوم أن الإنسان، أن المسلم إذا سافر فإنه لا يصلي الرواتب، أي السنن الرواتب، إلا ما ورد الدليل به، وهو سنة الفجر ووتر الليل. فالنبي كان يصلي سنة الفجر ووتر الليل حضرا وسفرا. أما سنة الظهر وأما سنة المغرب وسنة العشاء، كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه في السفر. ولو كان الإنسان ينزل اليوم واليومين، يعني قد يقول قائل: طيب لو أنا كنت مثلا في بلدة سأبقى يوم ويومين، ما الذي يضرني أن أصلي السنن والرواتب؟ نقول: هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان بقي أياما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 19 ليلة يصلي قصرا ولا يصلي الرواتب صلى الله عليه وسلم. أما النفل المطلق، لو الإنسان يتطوع نفلا مطلقا هذا لا بأس به، يعني واحد مسافر هيتنفل بين الظهر إلى العصر، لا بأس ولا حرج. أما الرواتب، راتبة الظهر المغرب العشاء للسنة المؤكدة، هذه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، أو المرتبة مع الصلوات ما كان النبي يصليها صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يستثني سنة الفجر، هذه ما كان يتركها حضرا ولا سفرا، سنة الفجر وقيام الليل بالوتر. فكان صلى الله عليه وسلم لا يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا. وإذا غلبه نوم أو وجع، نوم أو وجع فلم يقم من الليل، صلى من النهار 12 ركعة، يعني يصلي ورده بالليل بس يشفعه. فكان ورد النبي بالليل 11 ركعة، يصليها إذا فاتته يصليها بالنهار وقت الضحى، لكن يشفع الوتر فيصلي 12 ركعة، يعني يصلي 2 2 2 2 ويجي على الركعة الأخيرة التي كان يصلي وحدها يجعلها ركعتين. ولهذا الإنسان إذا فاته ورده بالليل صلاه بالنهار بس يصلي شفعا، إذا كان يعتاد أن يصلي 3 شفع ذلك بركعة فتصبح 4، إذا كان يعتاد مثلا 7 يشفع ذلك فيصلي 8 ركعات، وهكذا. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، ابن القيم يقول يعني، فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله كتحية المسجد والكسوف والاستسقاء، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا. هذه فائدة عزيزة جدا. يقول ابن القيم مستنبطا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنهار 12 ركعة، إذا فاته وتره بالليل، يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى. هذا معنى عميق، لأن لو هيقضى الوتر يقضى على حلفه، فإن النبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا يزاد فيها ولا ينقص. طيب، فلو كان الوتر يقضى لقضي على حالته، صلي 3 ولا صلي 1 ولا صلي 5 ولا 7. قال: لفوات محله، شأن تحية المسجد والكسوف، يعني مثلا أنت الآن دخلت فوجدت فجلست، أو وجدت الصلاة تصلى فصليت الصلاة ولم تصل بحيث المسجد، فهل تقضي بحيث المسجد بعد ذلك؟ لا، فات محلها. والكسوف، واحد فاتته صلاة الكسوف وذهب الكسوف، لم يعد كسوف، يقضي ما يقضي؟ أو استسقاء، ما يقضي لفوات محله؟ كذلك الوتر، لأن المقصود به أن يكون آخر الإيه؟ صلاة الليل، المقصود أن يكون آخر صلاة الليل قيام، قيام الليل ويشفع، لا يشفع. نعم، لو فاتت إذا صليت، إذا صلاها الناس، لكن لو ما صلاها الناس أصلا لا يصلونها، لكن لو ما لو صلى الناس لكن أنت وحدك ما صليت يبقى خلاص ما يحتاجها. قال: وكان قيامه بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة، حصل الاتفاق على 11 ركعة واختلف في الركعتين الأخيرتين، هل هما ركعتا الفجر أم غيرهما؟ فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها، جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما، وما زاد على ذلك فغير راتب. يلا من اللي يحسب 40؟ يحسب زيد، يبقى 29، يبقى كده 41، 17 18 28، يعني أنا غلطت في الحساب، و12 راتب يبقى كام؟ 40. فينبغي العبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان. شوف العبارة الجميلة، يقول ابن القيم: فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات. أولا الإنسان لا يدري ما يطرأ له، قد يطرأ موت، قد يطرأ مرض، قد يطرأ انشغال، فلا يبقى الإنسان أن يواظب على هذه بعد ذلك. ومن ثمرات المواظبة على هذه أن الإنسان إذا حصل له طارئ من مرض أن أجره يجري عليه. يعني لو إنسان يعتاد مثلا الأوراد هذه على طول مع الصيام مثلا الاثنين والخميس أو كذا، ثم مرض مرضا يمنعه من المواظبة على هذا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. هذه من ثمرات الثبات على الأوراد. لو واحد ورده في القرآن مثلا 3 أجزاء ثم عمي فلم يعد يقرأ يجري عليه أجره، واحد كان ورده صيام الاثنين والخميس ثم مرض فلم يقوى يجري عليه أجره، واحد ورده الأربعين ركعة ثم حصل له أصفار وكذا ما قدر يجري عليه أجره. زي اللي يقولك أنا مثلا عايز أواظب على 40 تكبيرة إحرام مع الإمام يعني حتى تكتب لي براءتين. طيب إذا سافر ولم يستطع النزول مع الإمام يصلي، لا يكلف نفسه، يبقى بعيد عن بلد مثلا أو على الطريق وبعيد عن بلد 20 كيلو، لك هروح 20 كيلو ديت أعطر السفر وروح علشان أدرك تكبيرة الإحرام، لا، وأنت تصلي محلك فلك تكبيرة الإحرام ولا تفوت بتكبيرة الإحرام. طيب واحد نام من غير تفريط يدرك تكبيرة الإحرام وله أجر تكبيرة الإحرام. واحد مرض جات له غيبوبة في المستشفى يومين من 40 تجري عليه تكبيرة الإحرام. فهذه قاعدة في التعبد، كل من واظب وراء الله عز وجل حرصه على المحافظة إذا حصل له طارئ جرى أجر. واحد كان مثلا معتاد إن كل شهر يطلع جزء من راتبه، جزء من راتبه صدقة، فألم به فقر وحاجة أو جائحة في ماله يجري عليه أجره. فيقول: فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب. ما أسرع أن يجيبك الله وأن يفتح الباب لمن يقرأه كل يوم وليلة 40 مرة. شوف لو جاءك واحد يدق الباب أو يطلب منك حاجة واحدة 40 مرة في اليوم، ماذا ستصنع؟ تجيبه، تجيبه 40 مرة في اليوم، فما بالك برب العالمين الذي خزائنه لا تنفد. وكان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفر لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان إذا انتبه من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يتسوك وربما قرأ 10 الآيات من آخر سورة آل عمران من قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آيات إلى آخر سورة آل عمران. ثم يتطهر ثم يصلي 2 ركعتين خفيفتين، وأمر بذلك في حديث أبي هريرة. وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر، فتقطعه كما قال ابن عباس إنه بعدما صلى 2 ركعتين انصرف فنام، فعل ذلك 3 مرات في 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ثم أوتر ب3. يعني يقطع ورده تارة ويصله تارة، يعني إما يسرد 11 ركعة وإما يصلي بعضا وينام ثم يقوم فيتم صلاته. وكان وتره أنواعا، منها هذا الصفة السابقة، ينام يصلي وينام ويصلي وينام، ومنها أن يصلي 8 ركعات يسلم بعد كل 2 ركعتين ثم يوتر 5 سردا متواليات لا يجلس إلا في آخرهن. يصلي 8 ركعات يسلم بعد كل 2 ركعتين ثم يوتر 5 يسردها سرد، ركعة ويقوم ركعة ويقوم وهكذا، ولا يجلس إلا في آخرهن. وهذا رواه الإمام مسلم. ومنها 9 ركعات يسرد منهن 8 لا يجلس إلا في 8، يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 ثم يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يصلي بعدها 2 ركعتين بعدما يسلم. ومنها أن يصلي 7 كالـ9 المذكورة ثم يصلي بعدها 2 ركعتين جالسا. ومنها أن يصلي 2 مثنى ثم يوتر 3 لا يفصل بينهن، فهذا رواه أحمد، يصلي 2 مثنى ثم يوتر 3 لا يفصل بينهن، فهذا رواه أحمد عن عائشة أنه كان يوتر 3 لا فصل فيهن، يعني ما يصلي 2 ركعة لا يسد 3. قال وفيه نظر، ففي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا لا توتر 3 أوتر 5 أو 7 ولا تشبه بصلاة المغرب. طبعا هذا النهي لا تشبه بصلاة المغرب إذا جلس متشاهدا في 2، لكن لو سردت 3 بدون تشهد جاز ذلك، وقد ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى وكان عمر يفعله رضي الله عنه. قال حرب سئل أحمد عن وتر قال يسلم في 2 ركعتين وإن لم يسلم رجوت ألا يضره، إلا أن التسليم أثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في رواية أبي طالب أكثر الحديث وأقواه 2 ركعة فأنا أذهب إليها. ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما الحديث، وفيه فما صلى إلى 4 ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداء يعني إلى الصبح. يبقى إما أن تصلي 9 تسردهن سردا إلا في 8 فتجلس فيها، أو 8 ركعات تسلم بعد كل 2 ركعتين ثم توتر 5، أو تصلي 7 كالتسع المذكورة ثم تصلي بعدها 2 ركعتين وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينا أيضا. ومنها أن تصلي 2 مثنى ثم توتر 3 تسلم بعد ركعتين، وهذا الأكمل. أكمل هذه الصفات أن تصلي ركعتين ثم ركعتين حتى تفرغ من ثمان، ثم تصلي الوتر ثلاثا تسلم من ركعتين ثم تأتي بركعة. هذا أكمل الصفات، وهي التي كانت تمثل غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما كل الصفات الثانية فكلها صفات تدل على الجواز. وأوتر أول الليل وأوسطه آخره، وقام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح، ويقول تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أوتر أول الليل ووسطه آخره. لا بأس إن تجعل قيامك في أول الليل، يعني مثلا واحد يصعب أن يقوم لو نام وحرص دائما على هذا ولكنه لم يستطع، إن هو ينام ثم يقوم في آخره ولم يستطع، لا ينبغي أن يضيع نفسه، ولكن صل قبل أن تنام، صل بوردك قبل أن تنام. فمن كل ليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره. وإن كان حال النبي الأغلب أنه كان يجعل قيامه في السحر، وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، الثاني أنه كان يصلي قاعدا، الثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، وهذا غالب حال النبي. وأحيانا كان إذا تعب صلى جالسا، وأحيانا وهو متعب أيضا يصلي جالسا، حتى إذا أراد الركوع قام وركع من قيام، قرأ شيئا ثم ركع من قيام. هذا كله إيه؟ هذا كله جائز. وربما أكثر النبي من التلاوة فقرأ الأجزاء الكثيرة، كما في حديث ابن مسعود لما صلى بالبقرة والنساء والعمران، وطارة يقوم بالآية الواحدة، بالآية الواحدة: إن تعذبهم فإنهم عباده. قام الليل بالآية. وقد يسأل سائل يقول: وما هو الحال الذي ينبغي أن نداوم عليه؟ نقول: داوم على التلاوة وكثرة التلاوة وأنت قائم. لكن أقول لك: لو استشعرت معنى عظيما أو وجدت قلبك عند آية فلا تتجاوز، ولو أخذت منك الساعة. لو وجدت قلبك عند آية، فإن السلف قاموا بالآية، هذا يقوم بقوله تعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا. وعائشة قامت فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقنا عذاب السموم. بعض السلف قام بالآية، لكن هل كان يقوم كل ليلة بآية؟ لا، لكن هذه أحوال خاصة. إذا وجد الإنسان قلبه عند الآية ووجد اللذة وتعلق القلب فلا تقفز، خليك مع الآية ولو رددتها إلى الصباح. وقد أشكل، يقول: وقد أشكل هذا على كثير وظنوه معارضا لقوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره مالك. والصواب أن الوتر عبادة مستقلة، فتجري الركعتان بعده مجرى، هذا بالنسبة لركعتين بعده. يقول: وثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا طارة، وطارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع كما فركع. قال: وقد أشكل هذا على كثير وظنوه معارضا لقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله، يعني أن تصلي ركعتين بعد الوتر. قال: وأنكره مالك. والصواب أن الوتر عبادة مستقلة، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فهما تكميل للوتر. يعني أن هذا جائز، أن هذا لو فعل بعض الأحيان، لكن النبي لم يكن يفعل هذا دائما. واختلف السلف هل الركعتين دول بعد الوتر هما سنة الفجر ولا غيرهما، الله أعلم. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه. قال أحمد: ليس يروى فيه عن النبي شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة.
وروى أهل السنن حديث الحسن بن علي، وقال الترمذي حديث حسن لا نعرفه من هذا وجهه من حديث أبي الحوراء السعدي انتهى. والقنوط في الوتر محفوظ عن عمر وأبي وابن مسعود، وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر يسبح، ولكن هو لم يرد فيه يعني حديث مقبول إلى حديث الحسن رضي الله عنه، وأن النبي علمه دعوات يدعو بها في الوتر، لكن لم ينقل من فعل صلى الله عليه وسلم، لا نقلته عائشة ولا من وصل ولا ابن عباس الذي صلى معه ولا حذيفة ولا ابن مسعود. فالذي نرى أنه مستحيل أن يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقل، فإن النبي لما دعا في النوازل أحيانا نقل هذا وثبت، فمستحيل أن يقنط النبي طوال السنة وتوافرت الدواعي على نقل هدي ولم ينقل سوى حديث الحسن. لكن لما كان صحيحا بطرقه لا نهاب أن نقول نرد ذلك أو نقول من فعله يكون خارج عن السنة، لكن نقول لو فعل ذلك أحيانا لا بأس ولا حرج، فلا إنكار على من يفعله أحيانا ولا إنكار على من يتركه، فلو فعل أحيانا لا بأس. ولهذا اختلف السلف في فعله، نفعله طول السنة ولا نفعله في رمضان ولا في النصف الأخير من رمضان، كل هذه أقوال لدى العلماء. فلو فعل بعض الليالي بعض الأحيان لا حرج ولا بأس إن شاء الله، فلا ينكر على من فعل ولا على من ترك، على من واظب وعلى من لم يواظب، كل ذلك إن شاء الله محتمل. نعم ده في قنوت الوتر هنا، قنوت الوتر. نعم ما في بأس، يعني لو قنت الوتر في رمضان في طوال الشهر لا ننكر، يعني لا ننكر، لكن يرضى الإنسان بذلك ولا يراه، لأنه مستحيل أن يفعله صلى الله عليه وسلم ولا ينقله الصحابة، لأن هذه ليست من السنن الخفية، هذه من السنن الظاهرة، يعني ليست أقوالا يفعلها النبي مثلا يقولها النبي أو أدعي يقول النبي في الركوع أو في سجود، لكن هذا القنوت يدعو الإمام والناس تؤمن. نقل ابن عباس وصلى، وحديث الصحيحين نقل ابن مسعود وصلى، نقل صلاة النبي بالليل وصلى وراءه، وحديث الصحيحين حذيفة وحديثه أيضا، وهكذا، وكل هؤلاء ما نقلوا شيئا، لكن لا نقول أنه خلاف، لأنه إذا صح الحديث خلاص عملنا به وأخذ به، لكن يبقى بقى محل طوال السنة بعض أيام دون بعض. ولهذا نفس الصحابة رضوان الله عليهم ما اتفقوا فيه على شيء من جهة الديمومة أو التقطع، فكل فعل بحسب فهمه. لكن نلاحظ بقى أنه من التجاوز أن يعطى الدعاء قدر القراءة، يعني تبقى صلاتك التراويح ثلاث ربع ساعة ودعاءك ثلاث ربع ساعة أو نصف ساعة أو ثلث ساعة، فبعض الناس يحبك الدعاء الوتر هذا ويعتني به عناية ما يعتنيها في القراءة. ليه؟ لأن ده اللي بيقلب بقى اللي إيه؟ يقلب الناس والناس تدمع وترى الناس بقى إيه ترفع الأيدي وترفع الأصوات بآمين آمين ويقول يا رب ويقول كذا، ولهذا ترى في الحرم كده وقت قراءة التراويح كله نايم واللي بتاوب وعايز يخلص الإمام، أول بقى ما يجي عند الوتر ويدعو ترى بقى كله إيه يعد نفسه، وترى البكاء والأصوات والنشيج ورفع الأيادي حتى إذا سلم من الوتر إذا بقى بالجميع يبقى الناس 10 دقائق اللي يمسح في عينيه واللي كذا واللي يعني وجبة دسمة. ولهذا الناس يحرصون أكثر من الناس يحرصون على رمضان هناك من العوام من أجل إيه؟ من أجل الدعاء ده. فالناس يحرصون على هذا. طبعا كل هذا خلاف السنة. فدعاء الحسن الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه دعاء مختصر جدا بسيط مختصر. أما عن القراءة فيه فقد ذكر أبو داود ونسائي من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد صوته في 3 ويرفع. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، والمقصود يعني يرتلها ويتقنها حتى تكون الصورة القصيرة طويلة من كثرة ما يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد. والمقصود من القرآن التدبر وتفهمه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا. وذي اللي بيسمى العلماء التلاوة الحكمية، فالتلاوة على قسمين، تلاوة لفظية وهي تلاوة اللفظ، وتلاوة الحكمية وهو العمل به. قال سبحانه الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق التلاوة العمل. وقال سبحانه أتل ما أوحي إليك من ربك، يعني اعمل به، فهذه يسمى تلاوة حكمية. قال شعبة حدثنا أبو حمزة قال قلت لابن عباس إني رجل سريع القراءة وربما قرأت القرآن في الليلة مرة أو مرتين. قال ابن عباس رضي الله عنه لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا لابد فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. إنما اللي بيقرأ القرآن مرتين في الليل ده يعني حرف لا يمكن يجي على الشفتين على طول، الكلمة فيها أخذ فيها حرف والثانية أخذ حرفين وهكذا زي ما تيجي. نعم. وقال إبراهيم قرأ القمة على عبد الله يعني مسعود فقال رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن، رتل القراءة. وقال عبد الله لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنفروه نفر الدقن، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. وقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت لي عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. تعلم مين؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى الإمام. يعني أنت بتقرأ تعدي بقى أنا بقرأه منذ 6 أشهر. وكان صلى الله عليه وسلم يسر بالقرآن في صلاة الليل تارة ويجهر تارة ويطيل القيامة تارة ويخفف تارة، وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على الرحلة في السفر قبل أي جهة أو وجه توجهت به فيركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. هذا عن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فهو أكمل هدي. فحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوع، طارة يطيل وهو الأغلب وطارة يقصر الصلاة وهذا نادر، طارة يقرأ بالصور ويجمع بينها، وطارة يقرأ بالآية وهذا النادر، طارة يصلي 11 ركعة وطارة يقصر وطارة يزيد 2 ركعة وهو النادر. فمن أراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأغلب، ولكن لا حرج أن يفعل هذا الجائز لو احتاج إليه. فهدي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي. هذا واعلموا أنه لم يرد عدد مخصوص
في صلاة الليل يكون خلافه بدعة، لكن أن نقول كمال وجواز فنعم، أما عدد معين من زاد عنه يكون مبتدعا أو من نقص عنه يكون مبتدعا هذا لم يحفظ. وكون عائشة رضي الله عنها تقول ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير عن 11 ركعة، هذا بيان للأكمل والأغلب من هدي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني أن خلافه بدعة، ولا نظن أن عائشة تفتي بهذا، ولكن هذا محمول على الأكمل. كان النبي لا يجلس في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، هذا الأكمل، هذا هو الأكمل. ولهذا لو صلى الواحد بجماعته مثلا أكثر من هذا قلل القراءة وزاد في الركعات لا بأس، كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلى هذا عمل المسلمين، إذا أطالوا القراءة قصروا الركعات صلوا 11 ركعة، وإذا قصروا القراءة أزادوا في الركعات على هذا العمل. وهذا أيضا كلام مشايخنا رحمه الله تعالى ابن باز والعثيمين واللجنة الدائمة، ولا يعني يعرف من تشدد في هذا الأمر إلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وطبعا هو له في ذلك أدلته رحمه الله تعالى، ولكن الجمع بين الأدلة وأن يقال الكمال والجواز هذا أفضل من أن يقال هذا بدعة وهذا سنة، حتى حرم كثير من الناس متابعة الإمام في الحرم نظرا لأنه يزيد على 11 ركعة. كذلك في الليل في آخر رمضان حيث يحيى الليل كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، يعني في أول رمضان تصلي 11 ركعة، صلي بها 11 ركعة ولا تزيد، ولا ينبغي كما هو ظاهر لنا من سنتين ثلاثة في شتى بقاع مصر، ولا ندري مرة واحدة خرجت هذه السنة بين الناس إن يصلوا التراويح وبعدين يروحوا وبعدين يجوا بعد ساعتين يصلون صلاة إيه أخرى من أول رمضان، هذا ما عرف أصلا عند السلف رحمه الله تعالى. فإن قال قيل طيب ما نفعل هذا في رمضان في آخر رمضان في أيام الاعتكاف، نقول نعم، لأنه ورد إحياء الليل كله أصلا، ورد إحياء الليل، النبي كان يتغير حاله، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل يخلط 20 الأول بصلاة ونوم كما تقول عائشة، فإذا دخل العصر أحيى الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر، هذا له صفة نعم، ولكن لا نشق على الناس طوال الليل لا يجلسون، فإذا صلينا ثم صرحنا كما ورد عندك هو النبي كان يصلي وينام ويصلي، فاجعل آخر رمضان بخلاف أوله. لكن وهذه ما كانت معروفة لكنها ظهرت منذ سنين قليلة، وهذا من باب التقليد، زي حط كراسي آخر الجامع، حط كراسي آخر الجامع، اعمل كذا ثم نفس تعمل كذا، فكذا فلم يحفظ هذه الصلاة، ولكن صلي صلاة التراويح أطل أقعد ساعتين ثلاثة صلي، لكن تصلي ثم تعود بعد ساعتين هذا ما يعرف ولا يحفظ، إنما قيام الليل أو إحياء الليل في العشر الأخير هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والأكمل فيه أن توزع أيضا 11 ركعة على الليل كله، هذا الأكمل إذا كان الناس يطيقون ذلك الأكمل، لكن لو زدت الركعات لا بأس، على هذا عمل المسلمين. والأئمة الكبار ما قال أحد أن بدعة، الأئمة الكبار على هذا العمل، اللي صلى 36 واللي صلى 21 واللي صلى 11 واللي صلى 13 هذا كله وارد ولا حرج ولا تضييق. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وهو على المنبر عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم من الأول، من أول الشهر يعني ما يبعد، في خلاف الأولى ما يبعد. نعم، والعلماء تكلموا في التعقيب، هذا التعقيب. نعم نعم، أيضا يخشى من هذا سات الإجازة العلمي وإخضاع القرآن للنظرات العلمية والدعوة أن المراد بهذه الآية هو هذا،
أيضا في كثير منه يحصل فيه تجاوز، لكن في بعضه قد يحدث تطابق في إظهار آيات الله سبحانه وتعالى، ما في بأس، فالمقبول منه مقبول، لكن لا شك أنه يحصل تجاوز في هذا الباب وغلو. يعني قال مثلا الله ذكر حديث في القرآن في سورة كذا في رقم آية كذا، وهذا يوافق الوزن الذري أو واخد بالك، يعود يطبقوا أشياء كده، والله ذكر كذا كذا إلى آخره، هذا فيه تجاوز، لأنه قد تختلف هذه النظريات وتضطرب، فيظن البعض أن الاضطراب راجع إلى القرآن نفسه. أيضا هذا فيه حصل فيه تجاوز. إذا أدرك الإمام في التكبيرة الثانية أو الثالثة في الجنازة، فإن كانت الجنازة موضوعة فيقضي ما فات، وهو إذا أدرك الإمام في الثالثة أو الرابعة في التكبيرات فليعتبر أن أول الصلاة هو ما أدركهم عن الإمام، يعني إذا أدرك الإمام الثالثة قرأ الفاتحة، ما دعا قرأ الفاتحة، والثانية يصلي، والثالثة يدعو، والرابعة يسلم بعدها. طيب، فإذا كانت الجنازة موضوعة ما زالت فإنه يفعل ذلك. طيب إذا رفعت تابع بين التكبيرات وأتى بأصل الذكر، يعني مثلا يقول الله أكبر اللهم ارحمه الله أكبر ويسلم، نعم، يعني يقضيها، لكن يقضيها تامة إذا كانت الجنازة موضوعة، أو يقضيها مع أصل الذكر إذا رفعت. وبعض العلماء يقول إذا رفعت فلا يصلي لأنه لم يعد هناك جنازة، والصواب ما ذكرناه.